بسم الله الرحمن الرحيم. نظرية الإمامة في القرآن الكريم، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1416 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
سميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اتضح لنا مما تقدم بأنه لا يمكن لنا أن نتعقل أن الدين موجود في حياة الإنسان، ولكنه لا توجد هناك حكومة لتطبيق أحكام الدين. وبعبارة أخرى، تبين لنا بأن إقامة الحكم لتطبيق حكم الله في الأرض هي من شؤون فلسفة وجود الدين في حياة الإنسان، فليست إقامة الحكم شيء وراء تشريع الدين، بل نفس الدليل الذي دلنا على أنه لا بد أن يأتي دين إلى الإنسان، نفس ذلك الدليل يقول لنا لا بد أن يقام حكم لتطبيق أحكام الدين، لأن الدليل الذي دلنا على وجوب وجود الدين في حياة الإنسان كان هو ذلك الدليل العقلي. الدليل العقلي هذا مؤداه، وهو أنه إنما يحتاج الإنسان إلى الدين لكي يرفع التنازع، وبعبارة أخرى لكي يقام العدل الاجتماعي. ومن الواضح أن العدل الاجتماعي لا يمكن إقامته إلا من خلال حكومة، إلا من خلال قيادة وزعامة وجهاز. إذن ما استفدناه من الآية المباركة، وهي لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، أن فلسفة بعثة الأنبياء والمرسلين هي إقامة العدل الاجتماعي، وحيث أن العدل الاجتماعي لا يمكن أن يقام إلا من خلال حكومة، إذن إقامة الحكومة تكون داخل في فلسفة الدين، وإلا إذا لم يقم الحكم فمعناه أنه لا يتم الغرض الذي من أجله بعث الله الأنبياء والمرسلين إلى البشر. إذن هذه البعثة لكي تؤتي ثمارها، وهذه الشجرة الطيبة لكي تؤتي أكلها، لا بد أن يوجد هناك حكم، أن توجد هناك قيادة تطبق الدين، وإلا إذا لم توجد حكومة وقيادة الدين يوجد ولكنه يعطي ثماره بالنسبة إلى البشرية أو لا يعطي ثماره، فيكون من قبيل الشجرة التي لا ثمرة لها، الشجرة التي لا تعطي نتيجة ولا تعطي أكلا، وهذا خلاف فلسفة الدين، بل هو نقض للغرض الذي من أجله نزل الدين وبعث الله الأنبياء والمرسلين إلى البشرية. لأنه نحن فيما سبق هذه النقطة انتهينا منها، أن هناك هدفا، وذاك الهدف هو الوصول إلى القرب الإلهي، وأن هناك وسيلة، وأن هناك طريقا منحصرا للوصول إلى ذلك الهدف، وهو إقامة العدل الاجتماعي، وحيث أن العدل الاجتماعي لا يمكن أن يقام إلا من خلال إقامة الحكومة والسعي لتطبيق أحكام الله في الأرض، إذن إقامة الحكم في الأرض تكون شأنا دينيا، لا أنه شأن مرتبط بالناس حتى ينتخبوا أو لا ينتخبوا، يبايعوا أو لا يبايعوا، يقبلوا أو لا يقبلوا. فلهذا تجد بأنه في الروايات الواردة عندنا أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام يبينون هذه الحقيقة، أن الناس يحتاجون إلى حاكم بر أو فاجر. لماذا؟ باعتبار أن الناس بلا حاكم معناه هو الهرج والمرج، هو عدم النظام. نعم الفاجر أيضا لا يحقق النتيجة المطلوبة، فلهذا نجد هناك تأكيد على أن الذي يتولى أمر الحكومة لابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يكون إما منصوبا من الله سبحانه وتعالى بالإسم كما لو كان معصوما، أو يكون منصوبا بالصفات إذا لم يكن معصوما. إذن إلى هنا بعد نحن لا نستطيع أن نتصور أنه الدين يكون موجود في المجتمع، ولكن لا وظيفة للقائمين بالدين على إقامة حكم الله سبحانه وتعالى. لا يمكن أن نفهم فصلا بين بيان الحكم و تطبيق الحكم، وهذه هي المقولة المعروفة التي يكررها المحققون من علمائنا أمثال الإمام قدس سره السيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، أن الدين لا يمكن أن يفصل عن السياسة، وأن السياسة لا يمكن أن تفصل عن الدين. عدم فصل السياسة عن الدين ليست مقولة يقولها العلماء المتأخرون، وإنما هي مقولة أسسها القرآن الكريم، ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. إذن مرادا من السياسة هنا يعني إقامة الحكم، وإلا مو مراد السياسة بالمعنى المصطلح في هذا الزمان في علم السياسة، لا، مراد من السياسة يعني أن العالم الديني واحدا من أهم مسؤولياته هي ماذا؟ طبعا بالإضافة إلى بيان أحكام الدين، من أهم مسؤولياته هي ماذا؟ أن يسعى لتطبيق الدين في حياة الناس. نعم قد يمنع من ذلك، قد لا تتهيأ له الظروف، قد لا توجد المقدمات المساعدة لأن يقيم حكم الله، ولكن هذا بحث. وأن يقول عالم الدين ليست من وظيفتي السعي لإقامة حكم الله في الأرض، هذا بحث آخر. الآن نحن نريد أن نميز بين مقولتين، بين مقولة تدعي بأن وظيفة عالم الدين هي بيان الحكم الشرعي، وهل له وظيفة أخرى أو ليست له وظيفة أخرى؟ يقول لا وظيفة لي أكثر من ذلك، لا مسؤولية لي. نعم إذا أقيم الحكم ودعيت إليه فأنا ماذا؟ أتصدى. أما هل من مسؤوليتي أن أسعى لإقامة حكم الله في الأرض كما أسعى لاستنباط الحكم الشرعي، وكما أسعى لنشر الرسالة العملية بين الناس، أو أنه ليست من وظيفة ذلك؟ من الواضح أن العالم في زماننا يجد من مسؤوليته ماذا؟ أن يستنبط الحكم الشرعي، ويجد من مسؤوليته أن يكتب الرسالة العملية، ويجد من مسؤوليته أن ينشر هذه الرسالة العملية بين الناس. ولكنه عندما تصل، طبعا البعض عندما تصل إلى مسؤوليته إذا السعي لإقامة الحكم الإسلامي ولإقامة حكم الله في الأرض، ماذا يقول؟ توجد عندي مسؤولية أو لا توجد عندي مسؤولية؟ يقول لا توجد عندي مسؤولية. نحن نريد أن نرفض هذه المقولة، نريد أن نناقش هذه النظرية التي ترى أن عالم الدين من مسؤوليته استنباط الحكم الشرعي، بيان الحلال والحرام، ولكن ليس من مسؤوليته السعي لإقامة الحكم الإسلامي في الأرض. أما إذا جاء شخص آخر قال لا أنا أقول من مسؤوليتي، ولكنه الظروف غير مؤاتية، المقدمات غير
موجودة، أنا لا يوجد عندي أنصار، لا توجد عندي إمكانات. نقول نعم، نحن الآن بصدد بحث النظرية، لا بصدد ماذا؟ مناقشة الوضع الخارجي. لا، أن النظرية ما هي؟ هل النظرية ترى أن الدين شيء وإقامة حكم الله في الأرض شيء آخر، أحدهما غير الآخر، أم أن إقامة حكم الله في الأرض شأن من شؤون الدين؟ وإذا لم يسعى الإنسان، يعني العالم، يعني المتدين، لإقامة حكم الله في الأرض، فإنه لم يعمل بمسؤوليته. وهذا ما استفدناه من هذا الدليل الذي أقمناه وبينا على أساسه احتياج الإنسان إلى الدين، لأنه هذا الدليل كان يقول لنا أن العدل الاجتماعي هو أمثل طريق للوصول إلى القرب الإلهي. ومن الواضح أن العدل الاجتماعي لا يمكن إقامته إلا من خلال إقامة نظام يحكم على أساس المقررات والشريعة الدينية. هذا إلى هنا انتهينا من هذا البحث. طبعا لعلنا نعود مرة أخرى إلى البحث عندما نتكلم في شؤون الخاتم، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما يعرفه القرآن الكريم لنا يقول: خاتم النبيين لم يكن محمد أبا أحد من رجالكم، اللهم صل على محمد وآل محمد، ولكن كان رسول الله وخاتم النبيين. هل أن الخاتمية، خاتمية الأنبياء، خاتمية النبوة، خاتمية الرسالة، من شأنها أيضا الحكومة وإقامة الحكم، أو ليس من شأنها ذلك؟ إن شاء الله عندما نأتي إلى بيان مقام الخاتمية هناك أيضا سنقيم الأدلة من القرآن، من أنه طبعا هذا الدليل الذي أقمناه كان دليل مرتبط بالنبوة العامة، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، ولكنه إن شاء الله عندما نصل إلى بحثنا الأساسي سنتكلم ماذا؟ في النبوة الخاتمة، في مقام الرسالة، في الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. هل أن الحكومة والقيادة والزعامة كانت شأنا من شؤونه، أم كانت شأنا من شؤون الناس؟ إن بايعوه فيتصدى لإقامة الحكم، إن لم يبايعوه فلا ماذا؟ فلا يتصدى لإقامة الحكم. أي منهما؟ هذا إن شاء الله عندما نتعرض للخاتم وشؤون الخاتم أيضا سنزيد المطلب إيضاحا بواسطة الأدلة الواردة عن القرآن الكريم وروايات الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا بعض الإخوة ذكروا هذا المطلب بأنه سيدنا هذه المقدمات فد مقدار طالت، احنا منتظرين بحث الإمامة، وهذه إلى الآن نحن نعيش في مقدمات بحث الإمامة. أنا ذكرت هذا المطلب للإخوة، قلت لهم بأنه باعتبار أننا نحن لم نبحث بحث النبوة كما ينبغي، لأنه أصل النبوة لم نبحثه، فلهذا نحن نحتاج إلى بعض المقدمات الأساسية من النبوة حتى نفهم ماذا؟ دور الإمامة، لأنه نحن نعتقد أن الإمامة هي امتداد لدور النبوة، وأنت جنابك إذا لا تفهم دور النبوة كيف يمكنك أن تفهم دور الإمامة؟ دور النبوة هو الأصل في دور الإمامة، وإلا إذا لم تفهم أنت دور النبوة كما ينبغي لا يمكنك أن تفهم ما هو امتداد لهذا الدور الذي نعتقده ماذا؟ للإمامة العامة. فلهذا تجدون نحن نقف بمقدار أكثر مما ينبغي في مقدمات البحث، باعتبار أننا لم نبحث مسألة النبوة بامتداداتها سواء ما يرتبط بالعامة أو الخاصة في أبحاث سابقة. سؤال آخر مطروح هنا، وهو أنه لا إشكال ولا شبهة إلى هنا ثبتت حاجة الإنسان إلى الدين، وهذه الحاجة حاجة ثابتة لا تتغير، كالحاجة إلى الطعام. الحاجة إلى الطعام يتغير في وجود الإنسان أو لا يتغير؟ ها؟ لا يتغير. الإنسان سواء كان قبل 10,000 سنة او الانسان في عصرنا الحاضر او الانسان بعد 100,000 سنة او 1,000,000 سنة، الانسان ما دام انسان يمكن ان يستغني عن الطعام او لا يمكن ان يستغني عن الطعام؟ هذا في الجانب المادي لا يمكن. يمكنه ان يستغني عن المسكن والملبس والمكان ونحو ذلك او لا يمكن؟ لا يمكنه. يمكنه ان يستغني عن العلم والتعلم ونحو ذلك او لا يمكن؟ لا يمكن. ولكن هذا مو بالضرورة ان اشكال الملبس والمأكل والمشرب تكون على نحو واحد، لعله قبل 10,000 سنة وهو كذلك، ان الحاجة الى الطعام، الطعام المحتاج اليه كان بنحو، والطعام الذي نحتاج اليه في زماننا ماذا؟ بنحو اخر. ولكن الحاجة الى الطعام بقيت ماذا؟ بقيت ثابتة. في تلك الأزمنة كان يحتاج إلى مسكن، وأنا أحتاج أيضا إلى ماذا؟ إلى مسكن. أما هذا المسكن بأي نحو؟ بسيط أو معقد؟ يحتاج إلى مواد أو لا يحتاج إلى مواد؟ أنواع المواد ما هي؟ هذه بتغير، بتغير مستمر، في تغير مستمر، في تكامل. ولكن الحاجة إلى المسكن ثابتة لو متغيرة؟ الحاجة إلى المسكن ثابتة في وجود الإنسان من الناحية المادية. أنت تحتاج إلى المشرب، أن تشرب الماء. إنسان ولا يشرب الماء هذا ليس بإنسان. ولكن الماء الذي تشربه أي ماء؟ قبل 100 سنة كنت تشرب هذا الماء الموجود، متعارف موجود في الطبيعة، ولكن هذا الماء اللي الآن تشربه ماذا؟ تجري عليه عشرات العمليات حتى ماذا؟ يكون صالحا للشرب. ولعله بعد 100 سنة يقولون هذا الماء اللي كان يشربه أجدادنا قبل 100 سنة كان ماذا؟ ها؟ كان هواي ملوث، لابد أن تجرى عليه عمليات أكثر تعقيدا حتى يكون صالحا للشرب. ولكن الحاجة إلى شرب الماء ثابتة لو متغيرة؟ الحاجة ثابتة. نعم المحتاج إليه متغير، مو الحاجة متغيرة. ها إذن الحاجة إلى الدين، ها قل معي، الحاجة حاجة ثابتة، يعني لا يمكن للإنسان ها أن يستغني يوما ما عن الدين. ولكن الدين الذي يحتاجه الإنسان، الشريعة التي يحتاجها الإنسان، هذه الشريعة ثابتة لو متغيرة؟ هسنا لابد أن نرى بأن الحاجة إلى الشريعة، إلى الدين، هذه الحاجة ثابتة. أما المحتاج إليه ثابت لو متغير؟ القرآن يقول لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا. إذن الشريعة ثابتة لو متغيرة؟ متكاملة أو واقفة؟ تجد بأن القرآن صريح في هذا المعنى، بل الأدلة العقلية أيضا تثبت هذه الحقيقة. الآن ما أريد أدخل أنا في الأدلة العقلية. إذن ليصير عندكم خلط بين مطلبين، الحاجة إلى أصل الشريعة ثابتة أو تتغير؟ لا لا، البشر سواء كان في عصر المحراث أو عصر الحجر، والبشر كما في زماننا وصل إلى عصر الذرة، وبعد 100 سنة و1,000 سنة أين يصل أيضا لا نعلم. حاجته إلى الدين والشريعة تتغير أو لا تتغير؟ يحتاج إلى الشريعة، يحتاج إلى الدين، بالدليلين المتقدمين، الدليل الأول والدليل الثاني. نعم يبقى أن هذه الشريعة التي يحتاج إليها الإنسان وهو في عصر الحجر والمحراث، وهذه الشريعة التي يحتاج إليها وهو في عصر الذرة أو ما هو أعقد من ذلك، هل أنها واحدة أو أنها متكاملة؟ ها هنا يطرح القرآن الكريم هذه النظرية، وهي بأنه أن الشريعة ها متغيرة. هذا التعبير المتغيرة قد يوهم إلى أذهانكم أنه قد يأمر هذا اليوم بهذا الاتجاه، وفي اليوم الآخر يأمر ماذا ها بالاتجاه الآخر، حتى يرفع عنك هذا التوهم. قال لا لا لا، المسيرة ماذا؟ باتجاه واحد، ولكن الجزئيات مختلفة. إن الدين عند الله الإسلام، المسيرة واحدة ولكنها في درجة واحدة أو متكاملة. الاتجاه واحد، مو الاتجاه متعدد، مو هاليوم بهذا الاتجاه وغدا بالاتجاه المعاكس. إن ربي على صراط مستقيم، الاتجاه واحد، وهذا ما سيأتي بحثه بعد ذلك. المهم القرآن الكريم يقول لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا. هنا يأتي هذا التساؤل، لماذا جعلت الشرائع السماوية متدرجة وعلى أساسها أيضا تعدد ماذا؟ تعدد الأنبياء. لماذا جعلت متدرجة؟ أنت تستطيع أن تجيبني على ذلك باعتبار أن البشر يتكامل، ففي كل مرحلة من مراحل تكامله يحتاج إلى شريعة تختلف عن الشريعة في مرحلة أخرى من مراحل تكامله. من قبيل الطفل، الطفل ينمو، في السنة الأولى يحتاج إلى نظام خاص في الطعام، في السنة الثانية ها إلى نظام آخر، يحتاج إلى الطعام، لا يمكن أن ينفك عن الطعام، ولكن نفس الطعام ونفس النظام الذي كان في السنة الأولى أو نظام يختلف نظام جديد في السنة الثالثة والرابعة إلى أن يصل إلى سن البلوغ، تجد يحتاج إلى طعام ولكنه بشكل آخر، وهكذا. وهكذا في التعليم، أنت تجد في التعليم الطفل في السنة السادسة يحتاج نظام تعليم معين، في الابتدائية نظام معين، في المتوسطة نظام آخر، في الإعدادية، في الجامعة، وفي كل مرحلة من مراحله يحتاج نظام يختلف عن النظام السابق. إذن ما دام الإنسان في تكامل مستمر، في تطور، إذن هو في كل مقطع وفي كل مرحلة يحتاج إلى نظام تشريعي يختلف عن النظام الذي سبقه والنظام الذي يلحقه. وعلى هذا الأساس تعددت ماذا؟ ها؟ الشرائع. هذه فلسفة تعدد الشرائع. أنا ما أعبر تعدد الأديان، وإن كان أيضا متعارف على الألسنة باعتبار أن القرآن لا يستعمل أديان، يستعمل شرائع، يستعمل مناهج، ولكنه لا يستعمل، لم يأتي في القرآن كلمة ماذا؟ كلمة الأديان. دائما عندما يذكر الدين يذكره بنحو ماذا؟ بنحو المفرد، لا بنحو جمع. بخلاف الشرائع فإنه والملل، فإنه يذكره بنحو ماذا؟ بنحو الجمع. ما هي النكتة؟ بيانها يأتي بعد ذلك. المهم أنت تستطيع أن تجيبني على مسألة تعدد الأنبياء وبعثة الأنبياء. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. فلسفة تعدد الأنبياء وفلسفة تعدد الشرائع، الفلسفة أين تكمن؟ في تطور في تطور الإنسان. هذه المقولة مقولة صحيحة، ولكن هذه المقولة، هذه النظرية تواجه بإشكال قوي جدا. ما هو الإشكال؟ وهو أنه الآن نسأل منكم التطور الحاصل بين الشريعة العيسوية، الشريعة التي أتى بها عيسى، وبين الشريعة التي جاء بها الإسلام. البشرية تطورت بعد من زمن عيسى إلى زمن الخاتم، البشرية تطورت، فاقتضى هذا التطور ماذا؟ ها؟ إنزال شريعة جديدة. ونسأل منكم التطور الحاصل من زمن الخاتم إلى زماننا هذا أكثر أو ليس بأكثر من ذاك التطور الذي كان بين عيسى وبين الخاتم؟ ها؟ لو قايسنا مو فقط أنه لا يساوي، بل ماذا؟ يزيد عليه بأضعاف فيما يرتبط بتكامل الإنسان، بتطور الإنسان. فإذا كانت فلسفة تعدد الشرائع تكامل الإنسان، ينبغي أنه هذه الشريعة التي هي الإسلام ينبغي أن تكون الخاتمة أو غير خاتمة؟ ها؟ غير خاتمة، فلا بد أن تستمر ماذا؟ تستمر فتح باب الشريعة والارتباط بالسماء. إذن لماذا ختمت الشريعة؟ ختمت الأديان، ختمت النبوات، وصار النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم إلا أنه لا نبي بعدي، ولكن رسول الله وخاتما نبي قبل. ماذا؟ فإما التفتوا إلى الإشكال، إشكال ذو بعدين. إما أن تقولوا أننا نحتاج إلى التدريج فلا معنى للخاتمي، وإذا قلتم لا يمكن للبشرية أن تأخذ دينا خاتما يصلح لكل زمان ومكان، فليكن من أول الأمر كذلك. يعني أول ما ينزل ينزل ماذا؟ أكمل الشرائع وأعمق الشرائع وأشمل الشرائع، وهو الشريعة الخاتمة. لماذا لابد أن تتأخر إلى ما بعد آلاف السنين حتى الله سبحانه وتعالى ينزل الشريعة الخاتمة؟ ومن أول الأمر كان أنزل ماذا؟ ها؟ أنزل الإسلام. فإما أن تلتزموا بأن مقتضى الحكمة الإلهية والسنة الإلهية هي إنزال الشرائع بحسب مقتضى حاجة الإنسان، فكلما تجاوز الإنسان مقتضيات تلك الشريعة ومقررات تلك الشريعة، حاجة الإنسان تجاوزت، متطلباته تجاوزت مقررات الشريعة، لابد ماذا؟ من إنزال شريعة جديدة. إذن لا معنى لأن يكون الإسلام هو الدين الخاتم. وإن قلتم لا يمكن أن نعطي شريعة وأن نعطي دينا خاتما للبشرية يكون صالحا إلى قيام الساعة، فليكن من أول الأمر هكذا. بعد لماذا في فترة يكون على نحو التدريج ولكن في فترة أخرى يكون على ماذا؟ على نحو الدافع. لماذا هذا؟ ومن هنا تجد جملة من إشكالات المعاصرين من إسلاميين وغيرهم، وخصوصا من غير الإسلاميين، يعني من أولئك الذين فصلوا الدين عن حياة الإنسان، قالوا لأن الدين يمثل حاجة مرحلة من مراحل الاحتياج والمجتمع البشري، فعندما يتجاوز المجتمع البشري تلك المرحلة بعد نحتاج إلى الدين، أو يمكن أن نطبق الدين أو لا يمكن؟ لا يمكن. ومن هنا لابد أن نضع الدين ماذا؟ جانبا، نضعه في الكنائس، نضعه في المساجد، ونذهب إلى أنفسنا لنخترع ولنكتشف ولنؤسس تلك المقررات والقوانين التي نحتاجها لإدارة المجتمع الإنسان. هذه الشبهة ناشئة من هنا، وهذه من أهم مسائل فلسفة الدين. الدين له مسائل أساسية، واحدة من أهم مسائل الدين هي هذه المسألة، وهو أنه أنتم سلمنا معكم أن الإنسان حاجته إلى الدين ما هي؟ ثابتة لو متغيرة؟ حاجته إلى الدين ثابتة، لا تتغير تلك الحاجة، ولكنه الدين الذي جاء قبل 14 قرن، ذاك الدين لا يمكن أن يكون صالحا لإدارة المجتمع في هذا الزمان المعاصر لنا. وإلا أهلا منعكم نرى بأنه واقعا الإنسان بلا دين لا يمكن أن يعيش، ولكن ذاك الدين مقرراته غير صالحة، لأن تلك المقررات كانت لمن؟ ها؟ كانت للمجتمع البشري في تلك المرحلة، ولا يمكن أن تطبق تلك المقررات لمجتمع بشري في مرحلة أعقد وأكمل وأكثر تكاملا وتطورا. فإما أن ترفع اليد عن الخاتمية، وإما أن ترفع اليد عن ماذا؟ عن التدريج. أنت إما أن تقولوا أن هذا الدين ليس هو الخاتم، وهذه أكو دعواتها من هنا وهنا، وإما أن الدين ليس هو الخاتم، وإما أن ترفع اليد ماذا؟ عن التدريج الذي ذكرتموه لنا، وهي أن السنة والحكمة الإلهية اقتضت ماذا؟ التدريج. فكيف نجيب عن هذا التساؤل وعن هذا الإشكال؟ في مقام الجواب، الدين الذي يصلح لكي يكون لكل زمان ومكان، التفتوا جيدا للجواب، لأنه كما رأيتم أن المشكلة أو الشبهة شبهة معقدة تحتاج إلى جواب أيضا على مستواها، فلا بد من الالتفات إلى الجواب جيدا. الدين نحن ادعينا بل أقمنا الدليل على ذلك من أن الحاجة إلى الدين ليست حاجة مرتبطة بزمان معين، وليست حاجة مرتبطة بمكان معين، وليست حاجة مرتبطة بطبقة معينة من الناس، وليست حاجة مرتبطة كيفية وليست هذه الحاجة في بعض الأمور دون البعض الآخر. إذن هذه صارت أربع خصوصيات، التفتوا إليها جيدا. أن الحاجة إلى الدين ليست مرتبطة بزمان معين، نقول هذه المرحلة الزمانية من البشر أكو حاجة إلى الدين، أما المرحلة الأخرى ماذا من الزمان لا حاجة إلى الدين، لا ليس الأمر كذلك. فإن الحاجة إلى الدين حاجة ثابتة في وجود الإنسان في كل زمان، كالحاجة إلى الطعام والمسكن والملبس والمشرب إلى آخره. إذن الحاجة إلى الدين ليست حاجة مختصة بزمان ومرحلة معينة من عمر الإنسان دون زمان آخر. إذن هو من حيث الزمان ها مختص أو عام؟ شامل. من حيث الزمان شامل، بعد ما من زمان ومأي مرحلة فرضنا إلا والبشرية محتاجة إلى الدين. بأي دليل؟ بالدليلين المتقدمة بينا دليلين لإثبات حاجة الإنسان إلى الدين. خب، من حيث المكان، قد يقول قائل أن الذي يعيش في المناطق الجغرافية الكذائية توجد عنده حاجة إلى الدين، والذي يعيش في المناطق الجغرافية الكذائية توجد عنده ماذا؟ أو لا توجد عنده حاجة إلى الدين. أنا أضرب مثال حتى يقترب المطلب إلى ذهنه. شوفوا الآن واحدة من أهم أحكامنا التي نحن نعيش أنا وأنت فيها، وهو الصلوات الخمس، الصلوات في الأوقات الخمس. هذه الصلوات في الأوقات الخمس قائمة على أي أساس؟ على أساس هذا الوضع الموجود للشمس والقمر في مناطقنا. فلو انتقلنا ها إلى مناطق أخرى، هذا الوضع الموجود للشمس والقمر مو موجود، يعني لو كل ليل لو كل نهار، هذه أحكام الصلاة نفسها تصير لو تتغير ها. وهذه فد مشكلة أساسا فقهية إلى الآن تجد أجوبة متعددة لها. خب إذا تغيرت، لعد أنتم تقولون بأن الحاجة إلى العبادة ثابتة والكيفية هذه الكيفية، لعد شلون تغيرت؟ قد يقول قائل أن الحاجة إلى الدين عندما نكون في مكان معين، ولكن إذا كنا في مكان آخر قد ماذا؟ قد لا نحتاج إلى الدين. هذا أيضا بالبيانين المتقدمين، بالدليلين المتقدمين، أن الحاجة إلى الدين في كل مكان. هسه قد تختلف الحاجة ها، يعني اللي يعيش في المناطق الحارة قد تكون حاجته إلى الماء أكثر من الذي يعيش في المناطق ماذا؟ الباردة. ولكنه تنتفي الحاجة أو لا تنتفي الحاجة؟ تختلف الحاجة، طريقة الحاجة تختلف، كيفية الحاجة تختلف، ولكن الحاجة تنتفي أو لا تنتفي؟ قد تختلف، أنا معك. أما أن تقول هنا في هذا المكان نحتاج إلى الدين، في ذاك المكان لا نحتاج، بعد هذا مرفوض من الناحية، من ناحية الدليلين المتقدمين. إذن الدين لكل زمان والدين لكل مكان، هاي اثنين. ثلاثة، هو أن الدين لكل الناس أو للعوام والجهل دون العلماء مثلا، أو للعلماء دون الجهل، أي منهما؟ ها؟ الدين لكل الناس. لماذا؟ باعتبار أن الأساس الذي منه انطلقنا لإثبات حاجة الإنسان إلى الدين، ذاك الأساس أساس مشترك بين البشرية، بين الناس جميعا، ليكون للعالمين نذيرا، للعالمين بلا استثناء. لماذا؟ لأنه قلنا أن المشكلة نابعة من فطرة الإنسان. الإنسان أي إنسان كان توجد عنده هذه المشكلة، وما لم تحل هذه المشكلة لا يمكنه أن يصل إلى الكمال المطلوب له. إذن الدين حاجة ثابتة، خلوا ذهنكم جيدا، لكل الناس. إذن إلى هنا ثبتنا كم ركن؟ الركن الأول الدين لكل زمان، الدين لكل مكان، الدين لكل الناس بلا فرق بين عالم وجاهل، كبير وصغير، رجل وامرأة ونحو ذلك. هاي الخصوصية الثالثة. الخصوصية الرابعة، أنه كل شيء يرتبط بحل العدل مشاكل العدل الاجتماعي، وكل مسألة تدخل بشكل أو بآخر في إقامة العدل الاجتماعي كما في الدليل الثاني، أو يرتبط بحياة الإنسان في تلك النشأة كما في الدليل الأول، فالدين لابد ماذا؟ ها؟ أن يعطي لنا رأيا. أعيد هذه النقطة الرابعة، وهو أرى بأنه الدين سعته إلى أين؟ يعني إلى أي مقدار يتدخل في شؤون الناس، وإلى أي مقدار يقول ماذا؟ لا علاقة لي بذلك. الجواب أنه ما من شيء في هذه الحياة الدنيا فرديا كان أو اجتماعيا إلا وللدين فيه ماذا؟ رأي. هسه إما بنحو الوجوب، إما بنحو الكراهة، إما بنحو الاستحباب، إما بنحو الحرمة، وإذا هذن ما موجودة يقول ما هو؟ مباح، إذن أوكله إلينا. إذن لا يوجد شيء في هذا المجال إلا وهو داخل في أحد هذه الأبعاد الخمسة، إذن وللدين رأي فيه. إذن يوجد فد جهة، لا تقول لي بأنه قواعد المرور وينها؟ أقول قواعد المرور إذا أخذتها من باب أنه النظم الاجتماعي فداخل في العدل الاجتماعي، وإذا داخل في العدل الاجتماعي يجب إقامتها، لو ما يجب إقامة قواعد المرور ها؟ يجب إقامتها. أما كيف تقام؟ ها؟ كيف تقام؟ بينه أو لم يبينه؟ أعطى ضوابط عامة، أما التفصيلات فأوكلها إلى ماذا؟ إلى حياة الناس. وإلا أنت تجد بأن الشارع قال الله الله في نظم أموركم، النظم مطلوب بل من أهم الواجبات في نظرية العدل الاجتماعي، ولكنه بعض الأحيان هو ينظم كما في العبادات، وبعض الأحيان ماذا؟ يترك تنظيم ذلك الأمر إلى ماذا؟ إلى حياة الإنسان، طبعا مع ضوابط، وتلك الضوابط ايضا منقحة في محلها. طبعا من اقول منقحة في محلها لا يتبادر الى ذهنك يعني جاهزة، لا لا مو جاهزة، وانما في الشريعة اصولها موجودة، كما انه احنا اجينا في باب الطهارة والنجاسة والعبادات والحاج والخمس والزكاة استخرجنا منها القواعد من خلال عملية الاجتهاد والاستنباط، كذلك في تلك الابعاد لا مدة ماذا ان نستخرج قواعدها. هسه اذا احنا متماهلين او انه ما كانت عندنا حاجة الان عندنا حاجة، بعد هذه مرتبطة بقصورنا وليست مرتبطة بالشريعة. نزل عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وهذا ما سيأتي ان شاء الله بحثه عندما نقف على شريعة الخاتمة. اذن الخصوصية الرابعة للدين هي ان تكون شاملة لكل مرافق الحياة، يعني ما من مرفق من مرافق الحياة إلا وللدين فيها رأي. فلهذا ورد بأنه في الروايات أنه الأئمة أو القرآن والرواية بيّنت كل شيء حتى أرشل خدش، لأنه في النتيجة لا يخرج أي واقع، لا تخرج من أحد هذه الأمور الخمسة، إما واجب إما حرام إما مستحب إما مكروه، وإما إذا ما بهذه الملاكات وين يقع؟ ها؟ يقع في قبال في مقام الإباحة، والإباحة أيضا حكم من الأحكام الشرعية. إذن يوجد مرفق من مرافق الحياة وليس للرأي فيه وليس للدين فيها رأي أو لا؟ نعم، هناك فروق أساسية بين مرافق الحياة. مرة أن تلك الشؤون شؤون مرتبطة بين الإنسان وخالقه، هذا الذي نعبر عنه بالعبادات، هذه أيضا أوكلت إلى الإنسان لو نظمت له بنحو دقيق، هذه نظمت له. هسم لماذا نظمت؟ الآن لا أريد أن أدخل في التفصيل. ومرة تلك الشؤون مرتبطة بعلاقات الإنسان مع الإنسان، هسه على مستوى العائلة، على مستوى المجتمع، على مستوى الدولة، على مستوى الدول، وخذ وامشي. على مستوى الكرات لا نعلم، لعله بعد 100 سنة نكتشف أنه توجد ماذا؟ توجد مخلوقات الله سبحانه وتعالى في كرات أخرى. هذا ممتنع لو غير ممتنع؟ لو غير ممتنع يمكن أن يوجد. ولعله أيضا الآن جملة من الإحصاءات وجملة من التقارير تشير إلى أن هناك مخلوقات أخرى في كرات وكواكب أخرى ولا نعلم عنها شيء. ها؟ وتنظيم هذه العلاقات من المسؤول عنها؟ أنتوا الآن، أنا ذكرت هذا المثال لكم في البحوث السابقة، قلنا لكم بأنه إحنا سابقا في المياه ما كانت عندنا مشكلة، أما الآن في العصور الأخيرة أكو فد مشكلة. ماذا؟ مشكلة قلة المياه. فلهذا تجد جملة من النزاعات الإقليمية الآن قائمة على مسألة ماذا؟ على مسألة تقسيم المياه. ها؟ خب هذه تنظيم المياه وقوانين تنظيم المياه وتقسيمها وتوزيعها بين الدول، هذا منو لابد يتبنى؟ شوفوا، وهكذا تتعقد المشكلة يوم في يوم. فلهذا احنا فيما سبق ذكرنا قلنا كلما الإنسان ازداد تطورا علميا كلما تعقدت ماذا؟ حياته الاجتماعية. الآن مشكلة البحار، مشكلة المياه، مشكلة الأجواء. ها؟ مشكلة الأجواء، مشكلة الآن نفس الأرض، أن المناطق القطبية الآن غير مكتشفة. الآن أكو تبدأ بعض النزاعات بين الدول الكبرى في أنه المناطق اللي اكتشفنا فيها معادن إن له الغير نهل. هسه لعله بكرة هذه المشكلة تنتقل إلى الكواكب الأخرى والكرات الأخرى، أنه هذا مكتشف هاي الكرة وبها معادن وكذا، وتريد دولة أخرى تريد تذهب وتأخذ من تلك المعادن وتبدأ المعركة من جديد في مكان آخر. هذه كلها نزاعات تأخل في بعد علاقة الإنسان مع الإنسان. والبعد الثالث لشأن الإنسان علاقة الإنسان مع الطبيعة. هذا شقد يستطيع أن يستفيد من الطبيعة؟ من حق أن يلوث الطبيعة؟ لو مو من حق أن يلوث الطبيعة. من حق أن يستفيد من الغابات والأشجار الموجودة؟ لو مو من حق أن يستفيد منها. وهذه المسائل سابقا لعله لا اسم لها ولا أثر لها، أما في هذه الأيام ها تسمعون بأنه والله الكرة الأرضية مهددة بكذا بكذا. لماذا؟ لأنه استعمال الغاز الكذائي يؤثر في كذا وكذا. وهذا تلويث البيئة وتلويث جو الأرض، كرة الأرض هذه لها أحكام أو ليست لها أحكام؟ ها؟ خب ما يمكن أن تقول بأن الشارع ماذا ترك، لأنه داخله في واحدة من هذه الأبعاد، إنه إما واجبة إما محرمة إما مستحبة إما مكروهة إما مباح. هذه الشؤون الثلاثة. إذن ما لا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يوجد هسه هذا الموجود، كيف نستخرجه؟ ذاك بحث آخر، المقام الثاني من البحث. إذن النقطة الرابعة في الدين أن يكون ماذا؟ ها؟ أن يكون شاملا لكل مرافق الحياة. إذن هذه النقاط الأربعة احفظوها جيدا. أولا، إذا أراد أن يكون دينا للبشرية ويعطيها القدرة على إقامة العدل الاجتماعي للوصول إلى القرب الإلهي، فلا بد أن يكون الدين فيه ماذا؟ ها؟ هذه الشروط الأربعة. أولا أن يكون لكل زمان، ثانيا أن يكون لكل مكان، ثالثا أن يكون لجميع الناس، رابعا أن يكون متكفلا لبيان كل مرافق الحياة. مو آخر مما يؤسف أنه بعضنا شوية يشوفه ويتعلم علميا أفضل، يعني افترض صار في المجالات الذرية يفتهم أكثر، بعد يبدي ما يعتني بالصلاة، يبدي ما يعتني بأحكام الدين، لأنه يتصور أن الدين إلمن هذا ها؟ للعوام للجهلة. هو مو عامي، هو إنسان عالم هو، فإذا ما اعتنى بأحكام الدين مو مهم هواي، هذولك العوام لابد يعتنون بأحكام الدين. هذه فلهذا أن تشوفون أقف عنده لكل الناس حتى لا تأتي هاي الشبهة إلى الذهن أنه هذه للعوام لا للعلماء، للجهلة لا للعلماء. لا لا لا، الدين بحسب الدليلين المتقدمين الدين لجميع الناس ولكل مرافق الحياة. هذه النقاط الأربعة احفظوها. هسه تعالوا معنا، عندنا فد مسألة أساسية، وهي أن الدين لكي يثبت أنه من الله سبحانه وتعالى اقتضت الحكمة الإلهية ألا يبين الحق سبحانه وتعالى الدين للبشرية بنفسه مباشرة، لأنه غير ممكن. فلهذا لم يباشر البشرية بنفسه، وإنما بين الدين من خلال من؟ ها؟ من خلال السفراء إلهيين، من خلال الأنبياء، من خلال المرسلين، من خلال أولئك الذين لهم الحق أن يقولوا أن الله يريد كذا، يأمر بكذا وينهى عن كذا. إذا يتذكر الإخوة، هذه الرواية قرأناها فيما سبق، هذه الرواية هكذا كان مضمونها. الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام هكذا قال: الرواية كما نقلنا عن الإمام الصادق قال: إنا لما أثبتنا أن لنا خالقا صانعا متعاليا عنا وعن جميع ما خلق، وكان ذلك الصانع حكيما، لم يجز أن يشاهده خلقه ولا يلامسوه ولا يباشرهم ولا يباشروه ويحاجهم ويحاجوه، يعني ولا يحاجهم ولا يحاجهم مباشرة، فثبت أن له سفراء في خلقه يدلونهم على مصالحهم ومنافعهم وما فيه بقاؤهم وما في تركه فناؤهم، فثبت الآمرون الناهون عن الحكيم العليم في خلقه. ما قال عن العزيز الغفار، لا لا، عن الحكيم، ها، لأنه مقتضى الحكمة، والعليم لأنه يعلم ما يحتاج إليه البشر، عن الحكيم العليم في خلقه، وثبت ذا عند ذلك أن له معبرين وهم الأنبياء وصفوته من خلقه، حكماء مؤدبون بالحكمة مبعوثين بها غير مشاركين للناس إلى آخر. إذن له سفراء وله أنبياء بالبيان الذي تقدم عن الإمام وتقدم أيضا فيما سبق. خب، الآن كيف نثبت أن هذا نبي؟ ما هو الطريق لنا لذلك؟ افترض أنه بينه وبين الله أنه نبي، يعني في الواقع ونفس الأمر هذا من أولئك الذين أرسلهم الله، هذا نبي. ما معنى نبي؟ يعني التنبأ، والمنبئ هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. النبي مأخوذ من النبوءة، من أنه أخذ الخبر، أخذ الخبر ممن؟ ها؟ من الله سبحانه وتعالى. ولكن أنا كيف أعرف أن هذا نبي؟ ما هو الطريق لذلك؟ هنا احتجنا إلى البينات، احتجنا إلى الآيات بتعبير القرآن، احتجنا إلى بتعبير الإصطلاح الكلامي إلى المعجزات. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. لماذا أرسلنا رسلنا بالبينات؟ ها؟ ما هو دور المعجزة بناء على هذا؟ طبعا الآن بعد لا ندخل في بحث المعجزة، لأن بحث المعجزة الحمد لله العام الماضي احنا في مقدار تكلمنا عن حقيقة المعجزة في بحث تفسير الميزان، وهو من الأبحاث الأساسية في بحث النبوة، لا علاقة لنا الآن. ما هي المعجزة؟ حقيقة المعجزة؟ ما هو معنى الخارق للعادة؟ الذي يأتي بالمعجزة هو النبي أو هو الله؟ القائم بها من هو؟ هذه أبحاث موكولة إلى ماذا؟ إلى بحث النبوة. المهم فقط الآن نريد أن نعرف دور النبوة، ما دور المعجزة، ما هو في النبوة. إذن نحتاج إلى النبي، نحتاج إلى نحتاج إلى المعجزة. في ماذا نحتاج إلى المعجزة؟ ها؟ نحتاج إلى المعجزة حتى يثبت صدق هذا الرجل أنه يتنبأ من الله فقط. ما أدري واضح دور المعجزة ما هو؟ أنا دا أدعي أني مرسل من القائد العام، ها؟ أنت تقول لي بأنه لعله صحيح أنت تدعي من القائد العام أنت مرسل إلي، ولكن أنا شلون أثبت بأنه أنت مرسل منه؟ لابد تعطيني فالدليل فتبين. هسه إما معك كتاب، إما معك وسيلة تثبت أنه له، إما أي طريق يثبت صدق مدعاك أنك مرسل منه إلينا. شوفوا الله سبحانه وتعالى إش قد يحترم البشر، ما قال له اقبل رغم انفك بلا دليل، لا بتعبيرنا غصبا عليك لابد تقبل، لا 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 لا، قال حتى انا من ابعث لك نبي انت لا تقبل بلا حجة ولا برهان، حتى لو انا بعث اليك، حتى لو انا دزيت اليك وبعثته وارسلته اليك تقبل منه بلا حجة او لابد ان يكون معه حجة وبرهان؟ وهذا اقول هذا الكلام مما يؤسف انه في ازماننا بعض الناس يريد ان يقبلون من الناس الكلام بلا حجة، من يناقشوه يقول انا تناقشوني؟ لا يا اخي، الله سبحانه وتعالى ايضا ما طلب من البشرية ان يقبلوا منه بلا حجة، حتى عندما يأتي ويناقش البشرية عندما يدعون مدعيات ما يقولهم بأنه أنا رب العالمين وأنتم بشر ولا قيمة لكم وما خطركم كما يقول الإمام السجاد في دعاء بحمزة، وما خطري وما خطر أصلا أنا منه، ولكنه هذا لكلهن الله ما يقول، يقول قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. عندما قالت اليهود والنصارى قل لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، الجواب يأتي ماذا؟ ها قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ما عندنا مانع. شنو المحل؟ تقيموا الدليل، الله سبحانه وتعالى يقول أقبل منكم. إذن بعد أنا وأنت عندما واحد سألنا ما الدليل على صحة ما تدعي، لا يقول لنا المجيب بأنه تريد أقبل ما تريد ماذا لا تقبل، لا لا مو هذا، هذا مو منطق القرآن، هذا مو منطق القرآن. منطق القرآن هو ماذا؟ هو أنه تقبل مع الدليل وترفض مع الدليل، ويأتي والحمد لله رب العالمين.